الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: رد العجز على الصدر. وأما رد الكلام على صدره ويسمى أيضا رد العجز على الصدر، فهو أن يبتدئ الشاعر كلمة في بيت ثم يعيدها في عجزه، أو في النصف الأول ثم يردها في النصف الآخر. وإذا نظم الشعر على هذه البنية تيسر استخراج قوافيه قبل أن تطرق السمع أو ينتهي إليها المنشد، كقوله: وإن لم يكن إلا تعلل ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، وقول الآخر: سقى الرمل جون مستهل غمامه وما ذاك إلا حب من حل بالرمل، وقول الآخر: وكنت سناما في فزارة تامكا وفي كل حي ذروة وسناما. عنوان: صحة التقسيم. وأما صحة التقسيم فهو أن يستقصي الشاعر تفصيل ما ابتدأ فيه ويستوفيه، فلا يغادر قسما يقتضيه ذلك المعنى إلا أورده، كقول زهير: يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضارب حتى إذا ما ضربوا اعتنقا. فقسم البيت على أقسام الحرب ومراتب اللقاء، ثم ألحق بكل قسم ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضيل الممدوح، وكقول نصيب: فقال فريق القوم لا وفريقهم بلى وفريق قال ويحك ما ندري. وليس في الأقسام في الإجابة عن المطلوب إذا سئل عنه غير ما ذكره. وقال طريح بن إسماعيل هامش: طريح بن إسماعيل الثقفي شاعر الوليد ابن يزيد ونديمه، قال أكثر شعره في مديحه، وعاش إلى أيام الهادي العباسي، وتوفي سنة 65. انتهى الهامش. قال: إن حاربوا وضعوا أو سالموا رفعوا أو عاقدوا ضمنوا أو حدثوا صدقوا. فهذا وأمثاله التقسيم الذي اعتمده الشاعر وأحس صنعته، شرف كلامه وهذب عبارته. عنوان: المماثلة. وأما المماثلة فهي ضرب من الاستعارة، وذلك أن يقصد الشاعر الإشارة إلى معنى فيضع ألفاظا تدل عليه، وذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذي قصد الإشارة إليه، كقول زهير: ومن يعص أطراف الزياج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. فعدل أن يقول: من لم يرضى بأحكام الصلح رضي بأحكام الرماح، وكقول عمرو: فلو أن قومي أن أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. عنوان: التكميل. وأما التكميل فهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتم بها صحته ويكمل معها شيئا إلا أتى به، كقول نافع بن خليفة هامش: له شعر في البيان والتبيين يدل على أنه كان إسلاميا، وذكر له القالي شعرا في هجاء نمير، وقال الأستاذ الميمني في سمط اللآلئ: ونافع لم أعرفه ولا ذكره الآمدي. انتهى الهامش. كقوله: أناس إذا لم يقبل الحق منهم ويعطوه عاذوا بالسيوف الصوارم. إنما تمت جودة المعنى بقوله ويعطوه، وإلا كان ناقصا. وكقول كعب بن سعد الغنوي هامش: كعب بن سعد ابن عمرو الغنوي شاعر جاهلي حلو الديباجة، وأشهر شعره بائيته في رثاء أخيه، وهو من شعراء بيقار. انتهى الهامش. كقوله: حليم إذا ما زين الحلم أهله مع الحلم في عين العدو مهيب. وكقول كثير: لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها، فقوله عند موفق من التكميل. عنوان الترصيع. وأما الترصيع فهو توخي تسجيع مقاطع الأجزاء وتصييرها متقاسمة النظم متعادلة الوزن حتى شبه ذلك بالحلي في ترصيع جوهره، كقول امرئ القيس: الماء منهمر والشد منحدر والقصب مضطمر والمتن ملحوب، وقول الخنساء: حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار، جواب قاصية جزاز ناصية عقاد ألوية للخيل جرار. فواصلت بين هذه التسجيعات كما ترى مواصلة رشقت العبارة عنها وحل السجع بها، وليس يحسن الاستكثار من هذا لأنه إذا كثر في القصيدة دل على التكلف، وإنما يحسن أن يأتي أوضاحا وأن يرد في بيتين أو ثلاثة من القصيدة. عنوان التكافؤ. وأما التكافؤ فهو قريب من الطباق، وهو أن تتكلم في أمر من الأمور فتأتي فيه بمعان متكافئة في هذا الموضع متقاومة، حتى إذا قال في معنى أن شيئا أبيض قال غير ذلك من وجوه الغيار، كقول بشار: إذا أيقظتك حروب العدا فنبه لها عمرا ثم نم. وله أثر في تجويد الشعر قوي، فإنه لو قال مثلا فجرد لها لم يكن لها اللفظة لهذه اللفظة من الموقع مع ثم ما لنبه. عنوان السلب والإيجاب. وأما السلب والإيجاب فهو أن يوقع الكلام على نفي شيء وأن يثبته في بيت واحد، كقول الشاعر: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، وكقول الشماخ هامش هو الشماخ ابن ضرار الذبياني الغطفاني، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام من طبقة لبيد والنابغة، وكان راجزا مجيدا شهد القادسية وقتل في إحدى الغزوات 22. انتهى الهامش. كقوله: هضيم الحشا لا يملأ الكف خصرها ويملأ منها كل حجل ودملجي. عنوان الكناية والتعريض. وأما الكناية والتعريض فكقول القائل: وأحمر كالديباج أما سماؤه فريا وأما أرضه فمحول. حسن جمعه بين سراته وقوائمه على تفاوتهما في خلقة الفرس، لأنه ألف بينهما بنسبين هما الأرض والسماء، وضاد بينهما بضدين محمودين اندماج السرات وريها. عنوان العكس والتبديل. وأما العكس والتبديل فهو أن يتقدم الكلام جزء ألفاظه منظوم نظاما ما، فيلي هذا الجزء بجزء آخر يجعل فيه ما كان مقدما في الأول مؤخرا في الثاني، كقول الشاعر: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. عنوان الالتفات. وأما الالتفات فهو أن يكون الشاعر في كلام فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم الأول ثم يعود إليه فيتممه، فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه، كقول جرير: متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام. ومعنى الالتفات أنه اعترض في الكلام قوله سقيت الغيث، ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتا، وكقول الجعدي: ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن فاني. فقوله ألا كذبوا اعتراض بين الكلامين، وفيه مبالغة لما أراده. وكقول كثير لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالا. وكقول حسان إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي. وكقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي يعاتب أخاه وهو في حبس الرشيد فلو بك ما بي لا يكن بك لاغتدى إليك وراح البر بي والتقرب. فقوله لا يكن بك اعتراض مليح. وكذلك قوله فإني إن أفتك يفتك مني فلا تسبق به علق نفيس. فقوله فلا تسبق به اعتراض في هذا الموضع قوي المعنى أراده وزاده نصاعة. عنوان الاستدراك والرجوع. وأما الاستدراك والرجوع فهو أن يبتدئ الشاعر بمعنى فينفي شيئا لم يستدركه بما يؤكد هذا المعنى أو يثبت ما نفاه أولا، كقول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. وكقول الأعرابي أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل. وكقول أبي البيداء هامش أبو البيداء الرياحي أسعد بن عصمة أعرابي نزل البصرة وكان يعلم الصبيان بأجرة وأقام بها أيام عمر رضي الله عنه يؤخذ عنه العلم وكان شاعرا محسنا. انتهى الهامش. كقوله وما بي انتصار إن غدا الدهر جائرا علي بلى إن كان من عندك النصر. وكقول بشار نبئت فاضح أمه يغتابني عند الأمير وهل علي أمير. عنوان التذييل. وأما التذييل فهو ضد الإشارة، وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عنده فهمه. وسبيله أن يستعمل في المواقف الحافلة والمواطن الجامعة، كقول الشاعر إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب. وقول الآخر فدعوا نزالي فكنت أول نازل وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي. عنوان الاستطراد. وأما الاستطراد فهو أن يأخذ الشاعر في صفة يجعلها طريقة إلى ما يريده من مدح أو هجاء وغير ذلك، ولا يزال فيما ركبه لا يزل عنه ولا ينتقل منه حتى يثني عنانه إلى غرضه ويعطف قوله إلى مقصده بعد أن يكون في الكلام الأول دلالة على أن المقصد غير ما عطف عليه، فحينئذ يكون استطرادا. فمنه قول حسان إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. وكقول البحتري ما إن يعاف قذا وإن أوردته يوما خلائق حمدويه الأحولي. وكقول أبي الشمقمق وأحببت من حبها الباخلين حتى ومقت ابن سلم سعيدا، إذا سيل عرفا كسى وجهه ثيابا من اللؤم صفرا وسودا. وكقول حاتم إن كنت كارهة لعيشتنا هاتا فحلي في بني بدري. عنوان التكرار. وأما التكرار فكقول عبيد هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين. وكقول الآخر وكانت فزارة تصلى بنا فأولى فزارة أولى فزارا. عنوان الاستثناء. وأما الاستثناء فإنه يوجب بلاغة بيان، وأول من اخترعه النابغة بقوله: ولا عيب فيه غير أن سيوفه بهن فلول من قراع الكتائب. فهذا تأكيد للمدح بما يشبه الدم. وقال الجعدي: فتن كملت خيراته غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا. عنوان التصحيف. وأما التصحيف فكقول البحتري: ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه. وقوله أيضا: وكأن الشليل والنثرة والحصداء منه على سليل غريفي. عنوان براعة الاستهلال. وأما براعة الاستهلال فهي من ضروب الصنعة التي يقدمها أمراء الكلام ونقاد الشعر وجهابذة الألفاظ، فينبغي للشاعر إذا ابتدأ قصيدة مدحا أو ذما أو فخرا أو وصفا أو غير ذلك من أفانين الشعر ابتدأها بما يدل على غرضه فيها. وكذلك الخطيب إذا ارتجل كل خطبة، والبليغ إذا افتتح رسالة، فمن سبيله أن يكون ابتداء كلامه دالا على انتهائه، وأوله ملخصا بآخره. وينبغي له ألا يبتدئ المدح بشيء من التشبيب يتطير منه ويستجفى من كلامه وينبو عنه السمع وينبذه الطبع، ويجتنب مثل قول ذي الرمة: ما بال عينك منها الماء ينسكب. فقد بلغني أن بعض خلفاء بني أمية استنشده شيئا من شعره فأنشده هذه القصيدة فرد في فيه وأسكته. ودخل الأخطل على معاوية فقال: إني مدحتك فاسمع. فقال: إن أنت شبهتني بالحية والصقر فلا حاجة لي فيه، وإن كنت قلت كما قالت الخنساء في أخيها: ولا بلغت كف امرئ متناولا من المجد إلا والذي نلت أطول، وما بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل. فهاتي. فأنشد الأخطل: إذا مت مات الجود وانقطع الندى، ولم يبق إلا من قليل مسردي. فقال له معاوية: ما زدت على أن نعيت إلي نفسي. وأنشد الجعدي بعض الملوك قصيدته التي يقول فيها: لقيت أناسا فأفنيتهم، وأفنيت بعد أناس أناسا. فقال له: ذاك من فرط شؤمك. وأنشد البحتري يوسف ابن محمد الثغري قصيدة أولها: لك الويل من ليل تقاصر آخره. فقال له: الويل والحرب لك. فمن سبيل الشاعر المتوقد الهاجس الواري الزناد أن يكون هجاؤه إذا هجا، واستبطاؤه إذا استبطأ، وتهنئته إذا هنأ، وتعزيته إذا عز أو رثى أو وصف، على حسب ما يقتضيه ذلك الموصوف وتوجبه تلك الحال. وأن لا يضع كلامه في غير مواضعه، وأن يفتتح كل قصيدة بما يناسبها ويبتدئها بما يشير إلى المعنى المقصود فيها. فإن البحتري لو كان هاجيا لكان قوله: لك الويل في غاية الجودة، لأن كل صنف من صنوف القول يقتضي نوعا من الابتداء وضربا من الافتتاح لا يصلح لغيره، وإنما جعل الابتداء بالنسيب سببا إلى المدح وسلما إليه، ليحسن الممدوح الإصغاء إلى ما في التشبيب من وصف النزاع والصبابة وذكر الوجد والغرام، إذ كانت النفوس مجبولة على استحسان الغزل والنسيب، فلا يكاد يخلو أحد من أن يكون ضاربا فيه بسهم وآخذا منه بنصيب. فإذا انتهى الشاعر إلى المدح ورد على نفس مجتمعة وجأش ساكن وقريحة صبة وسمع غير مقسم، فحسن موقعه ولطف موضعه وشرف مسمعه واستوفاه الممدوح ولم يلهى عنه. فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب وعدل الأقسام فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعر، ولم يطل فيمل السامعين، ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد. ومن سبل الشاعر أيضا أن يجتنب تسمية من يشبب به، فربما وافق ذلك الاسم اسم من يكره الممدوح ذكره، وإن اضطر إلى تسمية من شبب به اختار أعذب الأسماء وأحلاها موقعا في السمع، واجتنب التشبيه بالاسم المستكره كقول جرير: وتقول بوزع قد دببت على العصا، هلا هزئت بغيرها يا بوزع. عنوان: براعة التخلص. وأما براعة التخلص فإن من حكم التشبيب أن يكون ممتزجا بما بعده من مدح أو هجاء وغيرهما وغير منفصل منه، فإن القصيدة مثلها كمثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن الآخر بطل الجسم، وحذاق الشعراء لا يفصلون بينهما بل يصلون الأول بالآخر حتى تراه كالرسالة والخطبة لا ينقطع جزء من جزء، كقول مسلم: أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاها من قرونك تنشر، نصبت لها حتى تجلت بغرة كغرة يحيى حين يذكر جعفر. وكقول محمد بن وهيب: ما زال ينثمني مراشفه ويعلني الإبريق والقدح، حتى استرد الليل خلعته وبدا خلال سواده وضح، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وكقول البحتري: أقل وأكثر لست تبلغ غاية من الجود إلا أن تضارع هيثما. وكقوله: ولو أنني أعطيت فيهن المنى لسقيتهن بكف إبراهيم. عنوان: الترديد. وأما الترديد فهو أن يعلق الشاعر لفظة في البيت بمعنى ثم يردها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخر، كما قال زهير: من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا. وكما قال: وأحفظ مالي في الحقوق وإنه لجم وإن الدهر جم نوائبه. وهذا من أحسن كلام وأجزله. وقال أبو نواس: صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. وقال ابن جبلة: هامش هو علي بن جبلة العكوك، شاعر عراقي خراساني الأصل، معظم شعره في مديح أبي دلف العجلي، قتله المأمون 1320. انتهى الهامش. قال: مضطرب يرتج من أقطاره كالماء جالت فيه ريح فاضطرب، إذا تظنينا به صدقنا وإن تظنى فوته العير كذب، لا يبلغ الجهد به راكبه ويبلغ الريح به حيث طلب. وقد يسمى التعطف أيضا. عنوان: التتميم. وأما التتميم فهو أن يأخذ الشاعر في معنى فيورده غير مشروح فيقع له أن السامع لا يتصوره بحقيقته فيعود راجعا إلى ما قدمه، فإما أن يؤكده وإما أن يجلي الشبهة فيه، كما قال: أقمنا أكلنا أكل استلابي هناك وشربنا شرب بداري، ثم علم أنه لم يتمم المعنى وأنه لبسه فقال: ولم يكن ذاك سخفا غير أني رأيت الشرب سخفهم الوقار. وقال ابن الرومي: آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا بجون نجوم، منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم. عنوان: جمع المؤتلفة والمختلفة. وأما جمع المؤتلفة والمختلفة في بيت فكقول امرئ القيس: سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحى وإذا سكر. ويقال إنه لم يجمع واحد في بيت واحد جماعة أشياء قبله. عنوان التبيين. وأما التبيين فكقول الفرزدق: لقد خنت قوما لو تساق إليهم طري دم أو حاملا ثقل مغرمي. فلو اقتصر على هذا البيت لكان جيدا ودخل في باب ما حذف جوابه، فلما احتاج إلى تبيينه بينه فقال: لألفيت فيهم معطيا ومطاعنا وراءك شزرا بالوشيج المقوم. فبين قوله حاملا ثقل مغرمي بقوله لألفيت فيهم معطيا، وقوله طري دم بقوله ومطاعنا بالوشيج المقوم. عنوان المذهب الكلامي. وأما المذهب الكلامي فكقول النابغة: ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب، ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب، كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مثل ذلك أذنبوا. يقول: لا تلمني في مدحي آل جفنة، فقد أحسنوا إلي كما لو أحسنت إلى قوم فشكروا لك لم تر ذلك ذنبا. وهذه طريقة الجدل، وإنما اتفق له الجودة في القريحة وفضل التمييز. عنوان التفويف. وأما التفويف فإنما سمي التفويف تشبيها بالبرد المفوف، وهو الذي يخالط وشيه شيء من البياض، والفوف بياض يكون على الأظفار، وسمي البرد مفوفا به. وهذا النوع من الشعر هو أن يسهل له مخارج الحروف ويرف منه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة، وأن يكون ظاهر المعنى لا يحتاج إلى إعمال الفكر في استنباط معانيه، وإن كان خاليا من جميع الأوصاف التي تقدمت وتأخرت عنها، كما قال جرير: هم الأخيار من سكتا وهديا، وفي الهيجة كأنهم صقور، بهم حدب الكرام على المعالي، وفيهم عن مساءتهم فتور. خلائق بعضهم فيها كبعض، يأم كبيرهم فيها الصغير، عن النكراء كلهم غبي، وبالمعروف كلهم بصير. وكما قال مروان بن أبي حفصة: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود، لها في غيم خفانا أشبلوا، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزلوا، هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. وكما قال إبراهيم بن العباس: تطلع من نفسي إليك نوازع، عوارف أن اليأس منك نصيبها، حلال لليلى أن تروع فؤادنا بهجر، ومغفور لليلى ذنوبها، وزالت زوال الشمس عن مستقرها، فمن مخبري في أي أرض غروبها. عنوان التفريع. وأما التفريع فهو أن يأخذ الشاعر في وصف من الأوصاف فيقول ما كذا، وينعت شيئا من الأشياء نعتا حسنا، ثم يقول بأفعل من كذا، كما قال الأعشى: ناروضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعنين النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. وقال عبد بن الحسحاس: وما بيضة بات الظليم يحفها، ويرفع عنها جؤجؤا متجافيا، ويرفع عنها وهي بيضاء طلة، وقد واجهت قرنا من الشمس ضاحيا، ويجعلها بين الجناح ودفها، ويلحفها وحفا من الريش وافيا، بأحسن منها يوم قالت: أرائح مع الركب أمثاو لدينا لياليا. وهذا الباب كثير في أشعارهم. انتهى الشريط الثالث من كتاب قانون البلاغة، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.